إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية حقا هي كمال المحبة لله مع كمال التعظيم له مع كمال الذل له. والعبادات منها ظاهرة بدنية ومنها باطنة قلبية، حتى يصل العبد إلى أعلى المراتب وكمال العبودية فإن عليه أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في جميع العبادات القلبية والبدنية. ومن تلكم العبادات العظيمة والطاعات الجليلة عبادة قلبية، هي سمة من سمات المسلم وصفة من صفات المؤمن، إذا تمثلها في حياته فإنها تكسبه الراحة والهدوء والطمأنينة والسعادة والسرور والانشراح. إن هذه العبادة من حققها فإنها تؤتي له بثمار عجيبة في الدنيا والآخرة. هذه العبادة القلبية التي يظهر أثرها على الجوارح، من تحلى بها عصمته من الانتكاس والنكوص والسقوط والتراجع. إنها عبادة الثقة بالله جل وعلا وحسن الالتجاء إليه والاعتماد عليه. إن الثقة بالله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة، بل تكاد تكون أم العبادات، فهي مفتاح اليقين، وفيها سعادة العبد في الدارين. هذه العبادة والطاعة يحتاج إليها المسلم في كل أحواله وأوقاته، لا سيما في أوقات الفتن والمحن والمصائب والابتلاءات. والثقة بالله جل وعلا هي من صفات وخصائص الأنبياء، فهذا نوح عليه السلام لما دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، وأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن يصنع الفلك في صحراء قاحلة، وكان قومه كلما مر عليه ملأ منهم سخروا منه، ولكنه بثقة عالية وبإيمان صادق يقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب أليم. بذلك أنجاه الله سبحانه وتعالى بثقته العالية بربه وبموعود الله عز وجل وبنصره. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه وناظرهم وجادلهم وكان صبيا، واجتمعوا عليه وقرروا أن يلقوه في نار عظيمة، ما أنجاه منها إلا ثقة عظيمة عجيبة بالله جل وعلا، وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكانت النتيجة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهذا يعقوب عليه السلام فقد حبيبه يوسف، ثم فقد حبيبه الثاني ولده الصغير بنيامين، ثم فقد بصره وانحنى ظهره وتعرض للمصائب والابتلاءات والمحن. ما الذي أنجاه؟ إنها الثقة بالله جل وعلا. فقال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. بذلك يعطينا تأصيلا لحقيقة الثقة، أنها لا تعدم من الأسباب المادية، بل هي تجمع بين حسن توكل وبذل للأسباب. قال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكانت النتيجة أن جمع الله بينه وبين أحبائه، وأنجاه الله من هذه الفتن والمصائب. وموسى عليه السلام كليم الله لما غادر مصر مع بني إسرائيل ووعده الله سبحانه وتعالى بالنصر والظفر على فرعون وجنده، إلا أن أصحابه الذين ضعفت ثقتهم وقل يقينهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فجاء الرد من صاحب الثقة بالله جل وعلا واليقين، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأنجاه الله ومن معه من الغرق، وأغرق عدوهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم من تأمل سيرته وجدها دروسا وعبرا كثيرة يثبت أصحابه ويؤصل فيهم هذا المعنى الجليل، كيف لا وهو سيد الواثقين وإمام المتقين. فلما خرج فارا من مكة وقد اجتمعت جميع القبائل على قتله أو إخراجه أو إثباته، وفي طريقه إلى المدينة لا بد أن يمر من أقوام هم أعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما دخلوا الغار وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام بثقة عالية وبيقين كامل وبتوكل صادق وبإيمان عجيب، قال: ما ظنك باثنين يا أبا بكر؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما إلا تنصروه، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. عباد الله، إن الثقة بالله من صفات أولياء الله الصالحين الصادقين. يقول يحيى بن معاذ: ثلاث خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء، والمتأمل للصور المشرقة التي ضربها الله سبحانه وتعالى أمثالا عجيبة لبعض النسوة عبر التاريخ. فهذه أم إسماعيل هاجر عليها السلام لما تركهم إبراهيم عليه السلام في واد غير ذي زرع، صحراء حيث لا ماء ولا طعام ولا أنيس. قالت له، والحديث في البخاري: إلى من تتركنا؟ ولا يجيب. تقول له: إلى من تتركنا؟ ثم قالت له: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. بثقة عجيبة. وأم موسى لما خافت على طفلها من الذبح والقتل، لماذا ألقته باليم؟ واليم نسبة المخاطرة به عجيبة وكبيرة جدا، ولكن هي الثقة بالله جل وعلا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فألقته بثقة ويقين بموعود الله وبأمر الله وبأن الله سيرد ولدها عليها. فماذا كانت النتيجة؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك المتأمل لحال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف غرس فيهم هذه القيمة وهذا الخلق وهذه الصفة وهذه العقيدة وهذه العبادة وهذه الطاعة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنها الثقة بالله جل وعلا. ولما لاقى خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان من أشد الصحابة اضطهادا وتعذيبا في مكة ممن كانت تملك أمره أم أنمار، فجاء ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ثم ذكر له صورا لمن كان قبلهم، وكانوا يوضعون في الحفر فيمشي عليهم المنشار فيفرقهم فرقتين ولا يردهم ذلك عن دينهم شيئا. ثم يغرس في نفسه هذه الحقيقة وهذه العقيدة، فقال له: والله ليتمن الله هذا الأمر. وهم ضعاف وهم قلة وهم مطاردون، ولكن بثقة الله عز وجل وباليقين الصادق قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قال: ولكنكم تستعجلون. هكذا غرس عليه الصلاة والسلام في نفوس أصحابه، ففتحوا الدنيا بهذه الطاعة وبهذه العقيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثقتنا بربنا من أوثق الأشياء ومن أعظم الطاعات ومن أكبر العبادات. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي من آمن به هداه، ومن توكل عليه كفاه، ومن وثق به أنجاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الثقة بالله جل وعلا هي سلاح عظيم ينبغي أن يتسلح بها العبد في جميع المواطن، وخصوصاً في مواطن المدلهمات والظروف الحالكات. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول في بعض أدعيته ويعلم أصحابه مراراً ويسأل الله سبحانه وتعالى: ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. واليقين هو مفتاح الثقة بالله جل وعلا، والثقة بالله هي رأس مالك في هذه الدنيا. لذلك قيل لأبي حازم: ما مالك؟ قال: ثقة بالله تعالى وإياس مما في أيدي الناس. والثقة بالله هي رأس الزهد. لذلك لما قيل لحاتم الأصم: يا أبا عبد الرحمن، ما رأس الزهد وما وسط الزهد وما آخر الزهد؟ قال: رأس الزهد الثقة بالله، ووسطه الصبر، وآخره الإخلاص. لذلك اعلموا أيها الأحبة أن ضعف الثقة وانعدامها هي من صفات المنافقين، أبعدنا الله وإياكم عنهم. لذلك في غزوة أحد لما أصاب المسلمين المؤمنين ما أصابهم، ظهرت شرذمة من أهل النفاق، ظهرت عندهم صفة انعدام الثقة بالله. والذين لا يثقون بالله ولا بموعود الله هم أهل الانتهازية، الذين لا يرون إلا أنفسهم ولا يرون إلا مصالحهم، ولا يهمهم ما يحصل لأمتهم أو مجتمعهم أو وطنهم. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى سكينته على المؤمنين، قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، أي أهل الإيمان، وطائفة أي من أهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق، أي لا يثقون بنصر الله، ولا يثقون بوعد الله، ولا يثقون بحكم الله، ولا يثقون بأمر الله. قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ ما استفدنا من خروجنا معك يا أيها النبي؟ نريد الغنيمة، ونريد النصر، ونريد استعجال الأموال. قالوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. قل: إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، الثقة بالله هي حصن حصين، وهي رأس المال، وهي رأس الزهد. والثقة بالله كما يعرفها صاحب منازل السائرين يقول: هي سواد عين التوكل، ونقطة دائرة التفويض، وسويداء قلب التسليم. فإن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يتوكلوا عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ويريد منهم أن يفوضوا جميع شؤونهم وأمورهم إلى الله. قال: وأفوض أمري إلى الله. ويريد من عباده أن يسلموا تسليما لا شك فيه ولا ريب فيه. قال: ويسلموا تسليما. لذلك فالناس في حقيقة الثقة بالله طرفان ووسط. أما الطرف الأول هو الذي اعتمد على ذكائه وجاهه وماله ومنصبه وعقليته، فانصب ذهنه وفكره إلى الأسباب المادية. هؤلاء هم الماديون الذين يفزعون عند أول مصيبة إلى الأشخاص وإلى الذوات وإلى التقنيات، وهذا صنف مذموم. أما الطرف الآخر الذي قد أخطأ في ثقته بالله جل وعلا، فأحسن الظن بالله دون الأخذ بالأسباب الشرعية المباحة والمتاحة، وهذا كذلك مذموم. فهؤلاء هم المتواكلون. أما الصنف الموفق فهم أهل الصلاح وأهل الإيمان وأهل السداد وأهل التقوى، الذين جمعوا بين الثقة الكبيرة بالله جل وعلا، وهذه تعني أن الأمر كله لله، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله عزيز ذو انتقام، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله غفور رحيم، وأن الله يمهل للظالم ولا يهمله، وأن الله جل وعلا مالك الملك، وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وثقوا بموعود ربهم، ووثقوا بشرعه، ووثقوا بدينه، ووثقوا بأمره، ووثقوا بأحكامه، ووثقوا بوحيه، فلا تهزهم العواصف، ولا تعرقلهم التحديات، ولا تعيقهم المصيبات. هذه الثقة مع عدم القعود وضرورة الأخذ بالأسباب. لذلك جمع الله سبحانه وتعالى الثقة العظيمة بالله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وعلمها أصحابه. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا ويقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا ويروح بطانا. بذلك جمع للطير التوكل والتوثق واليقين بأن رزقه من الله حاصل، وكذلك أخذ بالأسباب. فهذا هو التوكل الحقيقي الذي ينبغي أن يحققه العبد في حياته وفي شأنه. إن انعدام وضعف التوكل عباد الله لدى المسلمين، بل لدى كثير من المسلمين في هذه الأيام، يصيبهم من اليأس ومن القنوط، ويقولون: متى نصر الله؟ وقد حصل هذا الأمر وهذه الشدائد لأنبياء ورسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، أتاهم نصر الله فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أوثق خلقه به، ومن أيقن عباد الله به، وأن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا دائما وتوكلا كاملا. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا اللهم على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم وفقهم بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتدلهم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.